الكريم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الإسلام وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الصورة الثالثة حكم التصوير المجسم لغير ذوات الأرواح. وقد بنى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية على عدم الحرمة في هذه الصورة، حيث قال قدس الله نفسه: ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فغير ذوات الأرواح محكومة بالحلية. وقد استدل لذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول حاصله أن الحكمة المتقدمة التي احتملناها للحكم بحرمة التصوير، وهي التشبه بالخالق أو المنع من التشبه بالخالق، جارية في ذوات الأرواح فقط وغير مضطردة في غير ذوات الأرواح، ولذلك يحكم بالحرمة بالنسبة إلى خصوص ذوات الأرواح لاضطراد الحكمة، ولا يحكم بالنسبة إلى غيرها لعدم اضطراد الحكمة. وقد أفاد في بيان هذا الدليل أن التصوير المتعارف بين الناس على نحوين، هذا محصل كلامه. النحو الأول تصوير ذوات الأرواح مجسما أو غير مجسما، وهذا التصوير بحسب الغالب يقصد فيه الحكاية عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن ذوات الأرواح كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لا يوجد شيء من ذوات الأرواح ليس مخلوقا لله تعالى. فإذا كانت كل ذوات الأرواح مخلوقة لله تعالى، فحينئذ عندما يقوم المصور بتصويرها فهو يقصد الحكاية عن هذا المخلوق لله سبحانه وتعالى، وقصد الحكاية للمخلوق بحسب الغلبة موجب للتشبه بالخالق. هذا بالنسبة إلى النحو الأول. وأما بالنسبة إلى النحو الثاني فهو تصوير غير ذوات الأرواح، وعنوان غير ذوات الأرواح فرقه عن عنوان ذوات الأرواح ماذا؟ هو أن عنوان ذوات الأرواح لا ينطبق إلا على مخلوقات الله، بينما عنوان غير ذوات الأرواح ينطبق على غيرها، فينطبق على البيوت، ينطبق على القصور، ينطبق على الكراسي، ينطبق على جميع المصنوعات البشرية. هذه غير ذوات أرواح، مصنوعات بشرية، وبالتالي فإن المصور عندما يصورها مجسما أو غير مجسما ليس يقصد بذلك الحكاية عن مخلوقات الله، هذا فرق القصد في تصوير ذوات الأرواح عن القصد في تصوير غير ذوات الأرواح. تلك لأنها بتمامها مخلوقات لله يقصد الحكاية، بينما هنا لأن الكثير منها ليست مخلوقة لله فالمصور بحسب الغلبة لا يقصد الحكاية عن خلق الله. فإذا لم يقصد الحكاية عن خلق الله فالتشبه لا يتحقق. فالفرق بين تصوير ذوات الأرواح وتصوير غير ذوات الأرواح من هذه الناحية يتبين، أن تصوير ذوات الأرواح مقرون بقصد الحكاية عن مخلوقات الله تعالى وعن فعله، فيتحقق فيه التشبه بحسب الغلبة. بينما تصوير غير ذوات الأرواح ماذا؟ لا يقصد فيه الحكاية غالبا عن مخلوقات لله، فلا يتحقق التشبه. وحينئذ نقول بأن الحكمة من الحكم بحرمة التصوير وهي المنع من التشبه بالخالق مضطردة في تصوير صور ذوات الأرواح، بينما هي غير مضطردة في تصوير غير ذوات الأرواح. لذلك نقول على ضوء هذه الحكمة نحكم بأن الحرمة تدور مدار ماذا؟ تصوير ذوات الأرواح فقط. وقد ربط الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي بين هذا الدليل الذي أفاده في المقام وبين كلام للفاضل الهندي قدس الله نفسه الزكي في كشف المثال. وحاصل ما أفاده الفاضل الهندي رضوان الله تعالى عليه هو أن الحكم المتسالم عليه تقريبا بين الفقهاء وهو كراهة الصلاة في الثياب ذات التماثيل ينبغي التفصيل فيه بين تماثيل ذوات الأرواح وتماثيل غيرها، فيقال بأن هذا الحكم يختص بتماثيل ذوات الأرواح. هو خرج الآن من حكم التصوير إلى حكم الصلاة في ثياب ذات التماثيل لأجل أن يقرب هذا الدليل الذي ذكره. وحاصل ما أفاده الفاضل الهندي بناء على هذا التفصيل، أو بعبارة أدق، بأن النكتة الأساسية التي اعتمد عليها الفاضل الهندي لهذا التفصيل هي أننا لو قلنا بأن الصلاة تكره في مطلق الثياب ذات التماثيل للزم من ذلك محذورا لا يمكن الالتزام به، وهو ماذا؟ وهو لزوم الصلاة عريانا. لماذا؟ يقول الفاضل الهندي قدس الله نفسه: لأن الثياب لو أردنا أن نصنفها يمكن أن نصنفها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول الثياب ذات الأعلام بحسب تعبيره، والمراد من الأعلام الخطوط، الثياب التي تكون لها خطوط. وهذا النحو من الثياب له شباهة بماذا؟ ببعض الموجودات في الخارج، ببعض المخلوقات، فإن الخطوط مشابهة للقصب وللأخشاب، لها شباهة بالخشب والقصب من هذه الناحية. هذا النحو الأول. النحو الثاني من الثياب، الثياب المبطنة، والمؤول بعبارته هي الثياب المحشوة، والمراد من الثياب المحشوة الثياب المحشوة بالقطن. فإن هذه الثياب لأجل أن يتناسك القطن الذي في داخلها لا بد ماذا؟ لا بد من خياطة القطن طولا أو عرضا لأجل أن يتناسك. وهذه الخطوط الطولية أو العرضية أيضا هي ماذا؟ على هيئة الأعلام التي قلنا بأنها مشابهة للأخشاب والقصار. فكذلك أيضا تتحقق لهذه الثياب شباهة ببعض ماذا؟ ببعض المخلوقات. النحو الثالث من الثياب، ها شيخنا من تقابل ليش؟
لا يعني من أي جهة أنه يعني من وين فهم أنه هذا يلزم منه الشباهة القصب يعني بس فقط
في الطول؟ هذا شيء طويل كالقصبة الطويل صارت شباهة، فهذا تمثال لذاك.
نرجع على نية من شو اسمه مثل يعني الكتابة أو الجلالة أو كذا أو
بعض كلام في تحقق الشباهة شيخ، كلام في تحقق الشباهة خارجا هذا شبيه هذا من هذه الناحية. ليش أنت شيخنا تعجب كذا ويبدو على ملامح وجهه خارجا هذا شبيه هذا من هذه الناحية؟ يعني هل تستطيع أن تقسم والله هذا لا يشبه هذا من هذه الناحية؟
لا بإمكان.
إذن شباه موجود فهو مثال له من هذه الناحية، تمام أو لا؟ ومن هذه الناحية لا من هذه الناحية من ناحية تحقق الشباهة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه في تحقق الشباهة
محمد
لا، هذا بحث آخر لا علاقة
له،
لا علاقة له بما نحن فيه. في مسألة محمد لو كنا نتحدث عن الشباهة صلى الله عليه وآله عندما يرسمها الإنسان تتحقق الشباهة ولا تتحقق؟ قصده لم يقصد، خلاص وهذا المطلوب إثباته، وهذا المطلوب إثباته، وهذا المطلوب إثباته. فإذا هنالك شباهة بين ثياب ذات الأعلام وبين بعض المخلوقات، وهنالك جهة شباهة بين الثياب المحشوة وبين بعض المخلوقات أيضا. القسم الثالث أو النحو الثالث من الثياب، الثياب التي لا تتصف بإحدى الخصوصيتين، لا هي من الثياب ذات الأعلام ولا هي من الثياب المحشوة، الثياب الاعتيادية. يقول أيضا هذه الثياب الاعتيادية لها جهة شباهة ببعض المخلوقات، لأنه ما من ثوب يوجد ثوبا بل قطعة قماش يصنعها الخياط لتكون ثوبا، فإذا كان كذلك فلا بد إذن من أن يخيطها بنحو بحيث تكون ماذا؟ ثوبا. فلا بد أن توجد فيها خطوط دائرية طولية عرضية، إن كانت توجد فيها خطوط طولية فجهة الشباهة المتقدمة موجودة، وإن لم تكن فيها خطوط طولية خطوط دائرية مثلا كما يصنع ذلك الخياط مثلا في طرف الثوب من ناحية اليد أو من ناحية الرقبة، أيضا هنا جهة شباهة مثلا بشعر الرأس الطويل، مثلا بالشعرة الواحدة من الرأس الطويل أيضا توجد جهة شباهة. فحينئذ لا يوجد عندنا، يعني إذا أردنا أن نحكم بكراهة الثياب، بكراهة الصلاة في مطلق الثياب ذات التماثيل، إذا أردنا أن نحكم بذلك فلا يوجد عندنا ثوب إلا وهو ماذا؟ إلا وهو من الثياب ذات التماثيل. لما؟ لأنه لا يوجد هنالك ثوب إلا وله جهة شباهة ببعض المخلوقات، فهو يماثل بعض المخلوقات من ناحية من النواحي، وبالتالي لا بد أن نحكم بكراهة الصلاة في مطلق الثياب، ولازم ذلك أن يصلي الإنسان عريانا، وهذا اللازم لا يمكن الالتزام به. لا بد من التفصيل والتفكيك بين تماثيل ذوات الأرواح وبين تماثيل غيرها، فيقال بأن الحكم مقصور على تماثيل ماذا؟ ذوات الأرواح فقط، لا مطلق التماثيل، وإلا للزم المحذور المتقدم. صار معلوما؟ هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، وجر إليه كلام الفاضل الهندي قدس الله نفسه. والغرض من كلام الفاضل الهندي هو التوصل إلى نفس النتيجة التي أرادها، التفصيل بين ذوات الأرواح وغيرها. طب هنا قد يقال بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد عبر في كلامه بالحكمة، بالحكمة من المعنى، والحال بأنه قد نزل الحكمة منزلة العلة. لماذا؟ لأنه جعلها مدارا للحكم في المقام، لأنه جعلها مدارا للحكم في المقام، فقال لأن الحكمة وهي المنع من التشبه بالخالق موجودة في تصوير صور ذوات الأرواح، لذلك هي محكومة بالحكم، بينما لعدم وجودها في تصوير صور غير ذوات الأرواح، لذلك هي غير محكومة بالحرمة. وهذا تنزيل منه للحكمة منزلة العلة، وهو على خلاف الإصطلاح، وهو على خلاف الإصطلاح. مضافا إلى أنه على خلاف الإصطلاح، يلزمه محذور أيضا، يلزمه لازم لا يلتزم به، وهو ماذا؟ وهو لو أن المكلف قد صور صورا ذوات الأرواح من غير قصد التشبه، فلازم جعل الحكمة علة أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون ذلك التصوير حراما. لماذا؟ لأن علة الحكم وهي التشبه بالخالق غير موجودة، فإذا لم تكن موجودة لازمه أن يلتزم بالحلية حينئذ، والحال أنه لا يلتزم بذلك، بل يلتزم بالحرمة مطلقا. صار معلوما؟ ولكن هذا الذي قد يتوهم في المقام يمكن دفعه بأن يقال إن الشيخ قدس الله نفسه الزكية لم ينزل الحكمة منزلة العلة، بل استخدم الحكمة بما لها من المعنى الإصطلاحي، ومع ذلك يصح كلامه. لماذا؟ لأنه كما هو مقرر عندهم في علم الأصول، أو عندما يفرقون بين الحكمة والعلة، بين علل الأحكام وحكمها، المقرر عندهم أن حكمة الشيء لا بد أن تكون أكثرية غالبية، لا تكون الحكمة من التشريع حكمة ماذا؟ حكمة نادرة، بل تكون أغلبية أكثرية. نعم، فارقها عن العلة هو عدم الاضطراب، هذا فارق الحكمة عن العلة، هو عدم الاضطراب، ولكنها تكون أكثرية، تكون غالبية. فمثلا عندما يقال بأن الحكمة من تشريع العدة يا شيخنا هي مثلا الحد من اختلاط الأنساب، خب يقال بأن هذه الحكمة غير مضطردة بالنسبة إلى العقيمة، فإن العقيمة يقطع بأنها ماذا؟ يقطع بأنها عقيمة، وبالتالي هي لا يوجد احتمال لاختلاط الأنساب. هنا يقال بأن هذه حكمة، والحكمة غالبية أكثرية، لا يلزم أن تضطرد في جميع الموارد، ليست هي كالعلة لا بد من توفرها في كل الموارد، ولكن ينبغي أن تكون أكثرية غالبية. وهذا كما هو في سائر تشريع القوانين، الآن في تشريع القوانين كذلك، تشريع القوانين غالبي أكثري، فعندما يشرع المرور مثلا المنع من قطع الإشارة لأجل ماذا؟ لأجل الحفاظ على الأرواح، خب هذا تشريع غالبي أكثري، وإلا في بعض الموارد يقطع المرور بأن بعض الأشخاص لو تجاوز الإشارة في بعض الأحيان فإن ذلك لا يترتب عليه هذا المحذور، سيما إذا كان وحده في الشارع، لكن في مقام تشريع القوانين لا تلحظ هذه الحالات النادرة، وإنما تلحظ الحالة الأغلبية الأكثرية. فكذلك أيضا تشريعات المشرع والمقنن هي من هذا الباب، تشريعات المشرع الإسلامي من هذا الباب، في مقام لحاظ الحكمة تلاحظ الحكمة بما هي أغلبية وأكثرية، وإن كانت العلة لا بد أن تكون مضطردة في جميع الموارد، إلا أن العلة مسدود علينا باب العلم بها. حينئذ على ضوء هذه النكتة التي تذكر في مقام التفريق بين العلة والحكمة، يقال بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد عالج المطلب هنا على ضوء هذا الاصطلاح. كيف؟ لأنه صور بأن الحكمة وهي المنع من التشبه بالخالق في تصوير ذوات الأرواح غالبية، فإذا كانت غالبية فهي تقتضي ماذا؟ تقتضي الحكم بالحرمة وإن لم تكن متوفرة في جميع المصادر، فلا يشكل عليه بأنه ماذا؟ لو صورت ذوات الأرواح بغير قصد التشبه لا بد أن تلتزم بالحلية، أنه يقول بأن هذه حكمة وليست بعلة حتى يدور الحكم دارها، ولكن الحكمة ما دامت أكثرية فهي موجبة ماذا؟ للحكم بالحرمة، موجبة للحكم بالحرمة. وبما أن هذه العلة أو هذه الحكمة بما أن هذه الحكمة ليس لها وجود أكثري ولا أغلبي في تصوير صور غير ذوات الأرواح، لذلك لا تكون محكومة بالحرمة، فكلامه على مقتضى القواعد قدس الله نفسه الزكية إلى هنا. إذا تحصل لدينا من مجموع كلام الشيخ قدس الله نفسه بأن الدليل الأول الذي اعتمده هو الاستفادة من حكمة المنع، الاستفادة من حكمة المنع من التصوير، فإن هذه الحكمة مضطردة في تصوير صور ذوات الأرواح وغير، يعني مضطردة بمعنى لها أكثرية وأغلبية، وليس لها ذلك في تصوير غير ذوات الأرواح، فيحكم بالتفصيل بين الجنسين. ولكن ما أفاده قدس الله نفسه الزكية يلاحظ عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا يلاحظ عليه ما سبقت الإشارة إليه من أن الجزم والقطع بأن الحكمة من المانع هي الحد من التشبه بالخالق ليست بمقطوع، ليست معلومة، يعني هذا مما لا يقطع به، لاحتمال أن يكون المنع من التشبه كما أفاد السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في حاشيته المنع من التشبه لأجل الحد من عبادة الأصنام أو لأجل الحد مما يماثل الأصنام لأجل أن وجودات هذه لأجل أن هذه الوجودات مضغوضة للمولى سبحانه وتعالى. هذا يعتمد. ولعل هذا يعضده ما تسالمت عليه كلمتهم من مرجوحية اقتناء المجسمات، لعل هذا يعضده، لأنه الفقهاء بين قائل بالحرمة سيما من المتقدمين وبين قائل بالكراهة، فهذا يكشف عن أن هذه الوجودات المشابهة للأصنام مضغوطة للمولى سبحانه وتعالى، فيحتمل أن يكون هذه هي الحكمة، وبالتالي فإنها غاية ما تقتضي، تقتضي ماذا؟ تقتضي حرمة التصوير المجسم فقط لذوات الأرواح، وهذا على خلاف مطلوبه. والمناقشة الثانية أو الملاحظة الثانية أيضا تقدمت الإشارة إليها، والتي ارتكزت عليها، ارتكز عليها تأمل الشيخ حفظه الله تعالى، من أن التشبه عنوان قصدي، فإذا كان من العناوين القصدية مجرد الغلبة، يعني مجرد غلبة أن التصوير لصور ذوات الأرواح مجسمة أو غير مجسمة يكون بقصد الحكاية عن مخلوقات الله تعالى، لا يوجب ذلك تشبيها، لأن قصد الحكاية شيء وقصد التشبيه شيء آخر ولا تلازم بينهما. فالمصور غاية ما يقصده الحكاية عن مخلوقات الله، هذا نسلم به، لأن ذوات الأرواح كلها مخلوقة لله، والرسام أو المصور عندما يصور إنسانا يقصد الحكاية عن الإنسان الخارجي، وكذلك عندما يصور حيوانا يقصد الحكاية عن الحيوان الخارجي، إنما قصد الحكاية شيء وقصد التشبه بالخالق شيء آخر لا ملازمة بينهما. مضافا إلى أن الحكاية كما سيأتي من الشيخ الأعظم فيما بعد، نفس الحكاية أيضا من العناوين القصدية، فما لم يتحقق هنالك قصد للحكاية كيف يتحقق قصد للتشبه الذي افترض مترتبا عليه، والحال أنه ليس بمترتبا. وأما الملاحظة الثالثة فهي ما أفاده سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية السيد الخوئي تعليقا على كلام الفاضل الهندي قدس الله نفسه، فقال السيد الخوئي قدس الله نفسه بأن الأدلة غاية ما دلت عليه دلت على ماذا؟ على حرمة، على كراهة الصلاة في الثياب ذات التماثيل، والمماثلة يراد بها المماثلة الخاصة، يعني المماثلة العرفية لا مطلق المماثلة، والمماثلة العرفية لا تتحقق بمجرد الشباهة في طول أو عرض، حتى يقال بأن الخطوط الموجودة في الثياب والأعلام الموجودة في الثياب مشابهة ومماثلة لماذا؟ لبعض المخلوقات كالأخشاب والقصبات مثلا، فإنه ليس المراد من المماثلة مطلق المماثلة، وإنما المراد من المماثلة المماثلة العرفية، بحيث يقال هذا يماثل هذا وهذا يشابه هذا، ومن الواضح أن الشباهة العرفية شباهة خاصة تتحقق بالموافقة في أكثر الخصائص، وليست تتحقق بالمشابهة في شيء واحد فقط. هذا أولا. وثانيا ينقض على صاحب كشف اللسان قدس الله نفسه بأنك إذا التزمت بأن مطلق المماثلة موجبة ماذا؟ موجبة للحكم بالكراهة، إذا التزمت بأن مطلق المماثلة يعني إذا التزمت بعبارة أخرى بأن مطلق المماثلة تحقق ماذا؟ موضوع الروايات، وهو كراهة الصلاة في الثياب ذات التماثيل. ولذلك قلت بأن هذا يلزم منه محذور لا يمكن الالتزام به، وهو لزوم الصلاة عريانا، فلا بد أن نقتصر على المماثلة لذوات الأرواح. نقول لك أيضا لا يخلو ثوب من الثياب إلا وله مماثلة ببعض ذوات الأرواح، لأنه ما من ثوب إلا وله خيط وفيه خيط، والخيط يشابه بعض الديدان، فلا يوجد شيء من الثياب إلا وله مماثلة ببعض ذوات الأرواح، فيبقى الإشكال على ما هو عليه، ويلزم المحذور حينئذ أن يصلي الإنسان عاريا. ولا مجال للتخلص من هذا المحذور إلا بالقول بأنه ليس يراد مطلق المماثلة، وإنما يراد المماثلة العرفية والتي تكون مشتملة على الشبهة من عدة جهاتين. وبهذا وصلنا إلى أن الدليل الأول الذي استدل به شيخنا الأعظم قدس الله نفسه محل تأملين، يأتي الكلام حول الدليلين الآخر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
وسيدنا هذا الإخوة الحديث أنه في الأمر الثاني أن تتبع عنوان حصري ومجرد الغلبة ما توجب
مجرد غلبة قصد الحكاية، وهذا دعوة الشيخ أنه لأن هذه من لأن ذوات الأرواح مخلوقات لله تعالى، فهناك غلبة في تصويرها لأنه القصد منها ماذا؟ حكاية عن مخلوقات الله الخارجية، ورتب على ذلك تحقق قصد التشبه. نقول ما ملازمة بينهما؟ بين هذا القصد الحكاية بحسب الغلبة لو سلمنا، ولا نسلمه كما سيأتي من الشيخ نفسه، لو سلمنا لا ملازمة بينه وبين قصد التشبه.
قصد الحكاية لا يلزم منه قصد التشبه،
لا يلزم
معكم ملازمة.